بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام إحياء الموات. وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير: أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا، اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام في الأصح. أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام. والثاني: أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. في هذا الفصل دعوة من دين الله تبارك وتعالى، من الله تبارك وتعالى ورسوله إلى الناس جميعا أن يحيوا الأرض. ومعنى إحياء الأرض: شبهت الأرض بكونها ميتة، كما يشبه الإنسان ما بين ميت وحي. والأرض تحيا بالعمارة فيها، بالسكن، بالزراعة، بالصناعة، بأي شيء من الأشياء التي يمكن للأرض أن ينتفع بها. أما أن تترك الأرض هكذا بدون فائدة فهذا لا يريده الإسلام، بل يريد الإسلام منا أن نعمر الأراضي وأن نعمل بما فيها وأن نغرس الأشجار وأن نربي الماشية وأن نسكن في بيوتنا، وهذا أمر عام ندب إليه الإسلام. فشبه الأرض بكونها ميتة، فإذا جاء الإنسان إليها وبعد ذلك انتفع فكأنه أعاد الروح إلى الجسد وأعاد العمل إلى الأرض من جديد. ولذلك إن الإنسان عندما يعلم أن هذه الأرض ميتة فينبغي عليه في هذه الحالة أن لا يكون عالة على غيره، فالإسلام فتح مجالا كبيرا. فإذا قال الشيخ هنا: أرض لا مالك لها، كيف نعرف المالك في الأرض؟ إذا رأينا أرضا قد غرس فيها شجر، قد أسست فيها جدران، قد وضعت فيها حجارة، قد بني فيها إسطبل، قد جعلت فيها زريبة لحيوانات معينة، كل ذلك دليل على أن بعض الناس قد جاءوا إلى هذه الأرض. لا يهمنا الآن هل هم فيها أم ليسوا فيها، إن كان هنالك دليل على أن بعض الناس قد دخل إلى أرض معينة وجعل فيها أساسات، جعل فيها أوتاد، جعل لها سور، جعل لها ماء، جعل فيها سكنة، جعل فيها زراعة، سوى بها الأرض والتراب وأجرى لها النهر أو الماء، كل ذلك يدل على عمارة الأرض. وهذا لا نريد أن نتقرب منه. هنالك أرض وهنالك حريم للأرض. ومعنى حريم الأرض: لا بد أن تكون هنالك طرقات، هذه الطرقات تفصل الأراضي عن بعضها البعض، هذه الطرقات تسمى بحريم الأرض. ألا ترى أن الإنسان عندما يعمر بيتا يترك مجالا للطريق من أجل أن يمر أمامه الناس؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الطريق عبارة عن 7 أذرع، في زمن سيدنا عمر عندما أمر ببناء الكوفة جعل الطريق 40 ذراعا، فلا يأتي واحد في وسط الطريق ويقول هذا إحياء موات، لا، هذا المكان إنما يكون للناس جميعا الطريق، فهو حريم لبساتينهم، وهو حريم لدورهم، وهو حريم لمصانعهم، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه. إذن لا شرط في هذه الأرض ألا يكون أحد قد انتفع بها، قد ملكها بحال من الأحوال، وكذلك حريمها. والأراضي في الواقع تنقسم إلى عدة أقسام، بعضها كان معمورا في الجاهلية واستمر بعد ذلك، ربما تعاقب عليه الملك حتى وصل إلى المسلمين، فهذه أراض مملوكة، لا يستطيع أحد أن يقول هذه الأراضي هي من الممكن أن نحييها، لأن لها مالك. هنالك شوارع، هنالك مقابر، هنالك مساجد، هذه الأشياء، هنالك ربط، هذه الأماكن برمتها إنما تكون ملكا للجماعة المسلمة، وليست ملكا لواحد من البشر على الإطلاق، ولذلك ينتفع بها الناس جميعا. هنالك أملاك عامة وهنالك أملاك خاصة للناس، إنما نتكلم اليوم عن أرض لم يملكها أحد. إذا ملكت مثلا سابقا، مثلا الآن منقطع الملك، كانت في زمن الرومان لأحد، طيب الآن انتهى الرومان وانتهى الفرس وانتهت تلك الحضارات والآن لا يملكها أحد، هل يحق للإنسان هنا أن ينتفع بها؟ أحيانا الإمام يقتطع قطعة من الأرض، وذلك من أجل كانوا يجمعون الصدقة، يجمعون الإبل والأغنام، وبعد ذلك يجعلونها في أرض، فهل يستطيع الواحد منا أن يقول أنا أريد أن أخذ هذه الأرض؟ نقول إن الإمام عندما جعلها للصدقة وبعد ذلك أصلحها، فإن ذلك يدل على أنها تحولت إلى ملك عام، لأن بيت مال المسلمين وأمر الصدقة إنما يعود على المسلمين بشكل عام. هنالك أراضي لا يملكها أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيها مناسك عرفة، هل هي لأحد؟ في عرفة كلها، هذا مكان خارج الحرم، ولكن الناس يقفون ليلة واحدة في هذه البقعة من الدنيا، فلا ينبغي لإنسان أن يأتي ويحوز منها قطعة معينة ويقول أنا أريد أن أحيي هذه الأرض وأن أجعلها مزرعة مثلا أو معملا أو مسكنا أو مكانا للدواب، لا، لا يمكن. وكذلك أما منى والمزدلفة وإن كانت من الحرم، ومع ذلك لا يجوز لأحد أيضا أن يتملك فيها، فإنها من حقوق المسلمين جميعا، هكذا جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك في كل قرية من القرى مكان لا يملكه أحد، لكن كان الناس يشعلون الحطب، أين يجعلون الرماد؟ كل واحد يحمل الرماد فيطرحه، يسمى ذلك المكان مطرح الرماد أو مكان القمامة مثلا، هذا الشيء الذي يجعلونه عند ذلك لا يمكن. كانوا يتبارون في الخيل، فعندهم ساحة كبيرة، ففي كل بين الأوقات في السنة أوقات معينة سأطراد خيل في هذه الأماكن، يأتي واحد من الناس ويقول هذه تستعمل في السنة كم يوم، سأفعل فيها إحياء الموات، لا، هذا فيها ملك عام، مقابر، مطرح رماد، مطرح قمامة، طراد الخيل إلى غير ذلك، لا يمكن للإنسان أن يأخذ منها شيء ولا أن يحيى منها شيء. هنالك بعض المصاطب الموجودة أمام بعض المحلات التجارية، أمام المساجد، ساحات في القرية، وإن لم تكن ملكا لأحد فهي ملك عام لكن الناس ينتفعون بها. إذن قال لا مالك لها، هذا الشرط الأول، ولا ينتفع بها أحد. أما إذا كان هنالك فيها انتفاع لأحد سواء كان بشكل خاص أو كانوا بشكل عام فلا يجوز أن نأخذ هذه الأرض للانتفاع بها. طيب، ما حكم إحياء الموات؟ هل هو واجب، حرام، جائز، مكروه؟ ما حكمه؟ قال وإحياء الموات جائز. يعني ما معنى جائز؟ يعني هل هو حلال أم حرام؟ حلال. هل هو صحيح أم فاسد؟ صحيح. هذا معنى إحياء الموات جائز. بل يزيد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إليه، فإذا أراد الإنسان أن يغرس شجرا وأن يجري ماء في ذلك المكان فإنه يزيد فيما خلقت الأرض من أجله، عند ذلك سينتفع به خلق كثير، سينتفع عمال يعملون في هذه الأرض، وسينتفع الناس من زكاة هذه الأرض، الفقراء والمساكين كل الأصناف الثمانية، وسينتفع أهل هذا المحيي بعد ذلك سيورث لهم هذه الأرض. على كل حال ترى كل من انتفع بهذه الأرض معنى ذلك فعل هذا الإنسان حاجة طيبة، أكل منها الطير، أكلت منها الحيوانات، عمل فيها البناؤون، كان فيها عدد من الدواب، كل ذلك مما يكون فيه الخير. إذن وإحياء الموات جائز لكن بشرطين، أحدهما أن يكون المحيي مسلما. الله سبحانه وتعالى جعل من فضله على المسلمين أن يمكن لهم في الأرض، ولن يكون هذا لغير المسلمين، أن يكون المحيي مسلما. زيادة الملك للمسلمين لا مانع من ذلك، أما أن يأتي إنسان مشرك حتى ولا الكتاب ولا المجوس، ولذلك لا يصح لأحد من هؤلاء أن يحيي أرضا ميتة حتى ولو أذن له الإمام في هذه الأرض فقال له هذا الإذن شرطه أن يكون موافقا للشريعة وهذا الإذن مخالف للشريعة، لذلك لا يصح إحياء إنسان غير المسلم أن يحيي أرضا من الأرض، فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا. أرض ميتة معنى ذلك ذهب خارج المدينة بعد المزارع بعد الأماكن التي يستعملها الناس بشكل عام، كانت هنالك سهول وأراضي لم يجري عليها ملك لأحد، فحوط تلك المنطقة، سوى تربتها من أجل الزراعة وأحاطها بسور مثلا أو زرع فيها شجرا أو زرع فيها زرعا، هل يملكها بذلك؟ نعم يملكها، إن كانت تحتاج إلى ماء أجرى لها الماء، وإن كانت تعتمد على ماء المطر لا يحتاج أن يجري لها الماء، وإن كانت تعتمد على ماء النهر مثلا كانت بجانب الفرات أو كانت بجانب النيل أو كانت بجانب أي نهر من أنهار الدنيا فإنها تأخذ من النهر فلا يجري لها الماء، أما إذا كانت لابد لها من ماء فحفر فيها بئرا، عند ذلك هذا الأمر إنما يزيد في توضيح هذه المسألة. لو أراد أن يسكن في هذه الأرض فبنى فيها دارا هل يكون قد استملكها؟ نعم. لو أراد أن يجعل فيها حظيرة للدواب هل ينبغي بعد الجدران أن يجعل فوق الجدران سقفا؟ لا، لا يشترط للدواب أن يجعل سقفا، بل يشترط أن يجعل لهم جدران تحيط بهذه الدواب. لذلك قال فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا، إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل إمام قطعة منه، حمل إمام يعني طلب الإمام من رعيته من أعوانه من الذين يعملون عنده حمى قطعة. ولقد فعل هذا سيدنا عمر رضي الله عنه، فحمى قطعة كبيرة من أجل إبل الصدقة. إبل الصدقة يحتاجون إلى مكان زرعت فيها، يعني مثلا بستان منطقة كبيرة زرعت فيها مثل الفصة تقريبا، وبعد ذلك تأتي إبل الصدقة تجمع في ذلك المكان تأكل وترعى، هنالك عمال للصدقة. وكان يبيح سيدنا عمر، يعني إذا قال إذا جاءت إبل عبد الرحمن بن عوف مثلا فلا تدخلها، لمن؟ للعمال. فهذا رجل غني يستطيع أن يطعم إبله، أما إذا جاءت إبل بعض الفقراء لتأكل منها فأطعمها، فإنه لا أريد مثلا في السنة القادمة أن يأتي إلي ذلك الفقير ليبقى ذلك ليغتني هذا الفقير بأنه يأكل تأكل مثلا إبله من هذا المكان، وعند ذلك لا يعود إلينا في السنة القادمة. وقد ورد الأرض لله ولرسوله ثم هي لي هي لكم مني، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون. وفي رواية أخرى أقطع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أرض الدنيا وأرض الآخرة ليقطع منهما ما شاء لمن شاء. وهذا الأمر العام الذي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل إمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح، يعني إذا تركها الإمام بعد ذلك لا بد لها من إذن، كأنه جرى لها مالك، وهذا المالك اعتباري، يعني الإمام إنما يملك لمصلحة الدولة لا لمصلحته، فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. أما الذمي والمعاهد، الذمي يكون من اليهود والنصارى، والمعاهد هو الذي يدخل بلدنا بعهد، فهو نعم. والمستأمن وهو الذي دخل تحت أمان بعض المسلمين فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام، هؤلاء لا يسمح لهم مهما كان الأمر أن يتملكوا قطعة من الأرض بإحياء الموات أبدا. لكن هنالك أمر عام، وهذا الأمر سهل لا نمنع منه أحد من البشر، هنالك حشيش مثلا في الأرض يحش الناس هذا من الملك العام لتأكل دوابهم، هل نمنع هؤلاء الذميين والمعاهدين والمستأمنين؟ نزل الإنسان في صحراء فأخذ يجمع بعض الأخشاب المتناثرة من قطع الشجر ليصطلي بها ليشعل نار وبعد ذلك يستدفئ عليها، هل نمنعه من ذلك؟ لا، لا يمنع من احتطاب واحتشاش. وقف على شط النهر ليصطاد سمكا، هل نمنعه؟ أو على شط البحر، أو نزل في البحر ليصطاد، هؤلاء لا يمنعون، هذا شيء جعله الله لكل البشر. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون المحيي مسلما. الشرط الثاني أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. فإذا كان جرى عليها ملك لمسلم ومات هذا المسلم، هذه الأرض لمن؟ للورثة من بعده، فهل يمكن لنا أن نأخذ هذه الأرض؟ لا، ولا بشكل من الأشكال. إذن وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة، والمراد يعني من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه، في قصر قديم لآل فلان ولكنهم لا يذهبون إليه، بيقول الناس بالمثل العامي بيت الشرك خراب، يعني بتلاقي كثر المالكون بسبب الإرث ولا أحد يخرج إلى هذه الأرض، فصارت بعد أن كانت جنة من جنات الدنيا صارت خرابا لأنهم لم يتقاسموا الإرث، لم يبيعوها، لم يفعلوا شيئا، ف وربما جاء الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأحفاد، بعد ذلك نراها أنها صارت خريبة. فليقول بعض الناس: والله هذه الأرض خريبة ندخل إليها؟ لا، هذه مملوكة، عندي بيت مهدود. هلا مثلا ترى في المدينة بيوت لم تسكن من 200 سنة تقريبا، من 100 سنة، الإرث توزع، كانت لواحد صارت لعشرة صارت لمئة، ويختلفون مع بعضهم أحيانا في سبب يعني بملكها، فتراها متوقفة عن البناء. فليأتي واحد فيقول: هذه الأرض ما أحد سكن فيها من 100 سنة، لا، هذه ملك لفلان وآل فلان ورثت فلان، لا يمكن أن يقرب منها أحد. إنما كان معمورا يعني سابقا وهو الآن خراب فهو لمالكه، إن عرف، سواء كان مسلما كان أو ذميا، ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. هذا الخراب يملك بالبيع ويملك بالشراء إذا كان سابقا له مالك. فإن لم يعرف مالكه والعمارة إسلامية فهذا المعمور مال ضائع، أمره لرأي الإمام في حفظه. يعني حدثت بعض الأملاك، نعطي مثال واضح، حدث عندنا ربما لا ندري بعد فترة معينة، صارت الفتنة بالحرب العالمية الأولى، وكان عدد كبير من المسلمين هنا في دمشق، وكانوا من الأتراك مثلا، وكانوا يملكون، هؤلاء مسلمون، كانوا يملكون قطعا من الأراضي، ربما في بعض القرى، ربما يعني قصور في بعض المنتزهات موجودة. عندما حدثت الحرب تركوها، وبعد ذلك خرجوا إلى بلادهم. هذا الملك هل هو باق لهم أم لا؟ هذا الملك هو ما باقي لهم، لكن لو سألنا الناس بعد جيل بعد جيلين بعد ثلاثة لمن هذه الأرض، والله هذه الأرض كانت مملوكة لجماعة الآن ذهبوا من ذلك الزمان، يعني من بداية القرن 19 وحتى الآن لم يعد إليها أحد. هذا حكمه حكم المال الضائع، مال ضائع، قد مات أصحابها، ربما الورثة لا يعرفون، نحن لا نعرف أمكنتهم، فهؤلاء حكمها حكم المال الضائع. إذن الإمام يجب عليه أن يحفظ هذا المال الضائع. فهذا المعمور مال ضائع، أمره لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه. الإمام ربما يتعطل حقوق الناس، لا نريد أن يكون خرابا بين عمارات، فماذا يفعل الإمام؟ يبيعه في أعلى ثمن ويحفظ ثمنه في خزينة الدولة، فإذا جاء أصحابه أخذوا هذا المال. يعني الأمر موكول إلى الإمام لا لواحد من الناس، أو بيعه وحفظ ثمنه. وإن كان المعمور جاهليا ملك بالإحياء، معنى جاهلي يعني كان في زمن ماضي كما قلت، مثلا أيام الروم أيام الفرس، كل بلد على حسبها من الحضارات القديمة كانت مملوكة، لكن الآن والدليل الآثار تدل عليها كثير، من مثلا كحضارة تدمر، هذه الأماكن بغض النظر الآن عن الآثار والتملك الآثار، لكن كانت هذه الأرض معمورة في يوم من الأيام، لكن لمن؟ لأهل الجاهلية لا لأهل الإسلام. إذن ملك بالإحياء، وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي. فإن أراد المحيي إحياء الموات مسكنا، بيضربنا أمثل الآن كل شيء بحسبه، لو أراد مسكنا ماذا يفعل؟ اشترط فيه تحويط البقعة، دائما كل إنسان بده يفعل مسكن يحيط هذا المسكن بسور، نعم، حجر لهذا المسكن، ببناء حيطانها بما جرت به العادة، بما جرت به عادة ذلك المكان. يعني قد يكون مكان في دمشق يفعل سور مثلا ارتفاعه 3 أمتار، منطقة في قرية بحوران مثلا أن يأتي ببعض الأحجار السود وأن يرفعها مطبقة على بعضها البعض بدون أن يكون هنالك فاصل بينها، يكفي. في مكان آخر يأتون إلى التراب فيخلطونه بالماء ثم يجعلونه على شكل الطوب، ثم بعد ذلك يرفعونه فوق بعضه البعض. يكفي مثل دك البساتين مثلا. في بعض مناطق إنما تكون مثل أسلاك شائكة الآن إلى غير ذلك. كل ذلك يسمى تحويط، يسمى تحويط من آجر أو حجر أو قصب. واشترط أيضا سقف بعضها، لأن السكن عندما يكون للإنسان يسقف السقف، أما إذا كان قد جعل ذلك للحيوانات فلا يشترط السقف. ونصب باب، وإن أراد المحيي إحياء الموات زريبة، زريبة دواب، فيكفي تحويط، فيكفي تحويط دون تحويط السكنى، يعني أقل منه، ولا يشترط السقف. أنه عادة، أما إذا جرت العادة أن نظلل المكان للدواب فينبغي أن يكون هنالك سقف. وإن أراد إحياء الموات مزرعة فيجمع التراب حولها. المزرعة إذا كانت غير مسوى التراب ماذا يفعل؟ يخرج الحجارة منها، يسوي الأراضي، يدرجها إذا كانت في منحدر، المهم كيف يستقر فيها الماء، كيف تزرع. فهنا جمع التراب حولها ويسوي الأرض بكسح مستعل فيها وطم منخفض، يعني منطقة العالية بهدة وبرجعة بوطية، والمنطقة الواطية بطمرة، من أجل أن تكون كلها سواسية. كل إنسان يعمل بالزراعة أول عمل يعمل به فأنه يسوي هذه الأرض من أجل أن تكون صالحة للزراعة. وترتيب ماء لها، كيعمل يعمل أنهار صغيرة ونهر أيضا، إذا كان من نهر كبير، إذا كانت من عين، إذا كانت من ساقية، إذا كانت من ماء المطر شيء، إذا كانت من ماء الثلج شيء آخر، كل شيء بحسبه. إذا كانت من ماء الجوفية عند ذلك يحفر بئرا، لذلك قال بشق ساقية من بئر أو حفر قناة، فإن كفاها المطر المعتاد لم يحتاج لترتيب الماء على الصحيح. وإن أراد المحي إحياء الموات بستانا فجمع التراب والتحويط، فجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به عادة، ويشترط مع ذلك الغرس على المذهب. لا يكفي أنه فقط سوى الأرض، لا، بسوي أرضه بتركها بروح لغيرها، لا، أولا انهي هذه الأرض، ازرعها، ليست السبيل أن تمتلك أراضي كثيرة، افعل ما شئت بعد أن تنتهي من غراسها وإجراء الماء عليها عند ذلك، وتنتج هذه الأرض أنت تتملكها. الآن لو أحببت أن تتملك أرضا أخرى الإسلام يسمح لك في هذا الأمر. الآن بعد ألحق الشيخ في هذا الفصل فصلا جميلا، هل يجب بذل الماء؟ أنا عندي ماء وهنالك إنسان عطشان، حيوان عطشان، طيب متى يجب بذل الماء؟ هل يجب أن أفعل أنا أبذل له الماء؟ يا ترى هل هنالك فرق بين الماء في النهر وبين الماء في الخزان؟ أنا نقلت الماء إلى خزان الآن، إلى غير ذلك. هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله.